إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجه الله رب العالمين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي أنا بغير محمد لا نهتدي. اللهم صلِّ وسلِّم على القائد القدوة الذي قاد الناس قولا وعملا، فكان أول المخلصين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الناس في كل شيء من الخير، وأفضل الناس في كل شيء، وأسبق الناس في كل شيء من الخير عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن سيرته العطرة وحياته العظيمة وتأريخه المشرف المجيد يدعونا إلى أن نرتبط بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي زماننا هذا مع تكالب العداوات على المسلمين وتجمع أعداء الله عليهم من كل حدب وصوب، واتفاقهم على حرب لا إله إلا الله وعلى حرب أولياء الله الصادقين الصالحين المجاهدين الذين يقيمون شرع الله في أرض الله، والذين يتمسكون بلا إله إلا الله لا يخافون في الله لومة لائم. ولذا ناسب أن يكون حديثنا في هذه الليلة عن أمر عظيم يجب أن يكون في أذهان الناس حاضرا، وأن يقع في قلوبهم موقعا عظيما يستطيعون من خلاله أن يقتدوا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم وأن يسيروا على نهجه. إنها قصة الأحزاب وتجمهرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. إنها قصة عظيمة سمى الله سورة من سور القرآن، وسماها رسوله صلى الله عليه وسلم بسورة الأحزاب. لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهود الذين خانوا العهد والميثاق من بني النضير ومن بني قينقاع، كان أن تجمع وفد منهم بقيادة هذا الذي يدعى حيي بن أخطب، ومعه ابن أبي الحقيق ابن سلام، ومعه بعض من وائل وعدد من اليهود. فخرجوا إلى المشركين لما رأوا أنهم تأخروا عن غزو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في أحد، فتأخروا سنتين كاملتين لم يحاربوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء اليهود يريدون استئصال شأفة الإسلام، يريدون القضاء على شرع الله في أرض الله، يريدون القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالتوحيد وجاء بالرسالة وجاء بالوحي من الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بفضل رب العالمين. ولذلك ذهبوا إلى قريش وأخذوا يقنعونها ويحفزونها أن تخرج إلى حرب محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأخذوا يقولون لهم إنكم إن تجتمعوا عليهم فإنكم تهزموهم، إنهم في ضعف وفي قل وأنتم كثرة، حتى أخذوا يزيدون ويعيدون بين يدي أبي سفيان وبين يدي قريش، حتى استجابت لهم قريش بعد أن سألوهم سؤالا فقالوا لهم يا معشر يهود أنتم أهل الكتاب الأول، وما دمتم أهل الكتاب الأول فأنتم أعلم من على الحق، أنحن وديننا أفضل أم دين محمد صلى الله وسلم عليه؟ يقولون أديننا أفضل أم دينه، ويسألونهم بخالق السماء والأرض. فكان أن كذب اليهود على الله كعادتهم، فهم يكذبون ويخونون العهد أبدا، فقالوا والله إن دينكم أفضل من دين محمد، وجعلوا الجبت والطاغوت والكفر والشرك بالله أفضل من توحيد الله سبحانه وتعالى. إنهم أوتوا نصيبا من الكتاب لكنهم آمنوا بالجبت والطاغوت، فقالوا إن دينكم أهدى سبيلا وأقوم طريقا، ولذلك لعنهم الله سبحانه وتعالى فهم ملعونون. ثم أقنعوا اليهود حتى ثم أقنعوا قريشا حتى عزمت على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت مترددة خائفة. وكذلك يفعل أعداء الله الظالمون في كل زمان ومكان، يحاولون أن يخرج أعداء الله ليحاربوا أولياء الله المتمسكين بشرع الله وبلا إله إلا الله، فتلوا في الذروة والغارب حتى أقنعوهم فاقتنعوا، فاجتمعت قريش في من معها في 4000 أعدوهم لحرب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. تظنون أنهم وقفوا عند هذا فحسب؟ لا، بل خرجوا إلى غطفان وإلى قبائل العرب يريدون إقناعهم أن يجتمعوا في حرب محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، فأخذوا يقنعونهم حتى اقتنعوا أنكم إذا خرجتم إليه فأنكم تنتصرون عليه، وأنه لا يصمد لكم ليلة هو ومن معه، حتى اقتنعت غطفان على رأسها عيينة بن حصن مع فزارة كلها، وخرج معه بنو المري أو بنو مرة، واجتمعوا كلهم في 6000 أو يزيدون ليحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمع 10000 من المشركين كلهم يريد حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فوصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع عيونا في قريش وفي العرب تخبره الخبر، وكان عمه أبدا يرسل له الأخبار، وغيره من الذين كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا له أن قريشا اجتمع أمرها على قتالك. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن العدد كبير، 10000 أضيف إليهم 1000 في المدينة يحاربون كلهم أولياء الله الموحدين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم هو عليه الصلاة والسلام. إنه لا طاقة لألف بعشرة آلاف أو بفوق العشرة بألف. كيف يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجمعهم رسول الله كعادته، وهذا مبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب غزواته، إذ هو بشر يريد أن يشرع للناس السياسة. أعلم الناس، أفضل الناس، خير الناس، أحكم الناس، ووحي الله ينزل إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومع ذلك يستشير أصحابه كبارهم وصغارهم صلى الله عليه وسلم، فيجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرهم الخبر ويسألهم المشورة، فتبدأ المشورات واحدة بعد الأخرى حتى تأتي مشورة المسدد بإذن الله، سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، يشير على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، كنا إذا أتانا العدو خندقنا حولنا فما استطاع أن يصل إلينا. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي سلمان رضي الله عنه وأرضاه، وخرج بألف من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وفي داخلهم المنافقون، من لا يحاربون ولا ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انخذلوا عنه كما تعلمون في غزوة أحد لما حمي الوطيس. فلما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن المدينة من كل أطرافها محاطة بالبنيان وبالحرار وبالجبال، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى المكان الفارغ الذي سيأتي منه المشركون ولا شك، لأنهم لن يدخلوا مع الجبل ولا مع البنيان. فأمر الصحابة أن يحفروا الخندق، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الخندق بينهم، وكان يضع صلى الله عليه وسلم عشرة عشرة، كل أربعين ذراع يقوم بها عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحفرونها في برد وجوع، وهم لا يجدون إلا تعبا شديدا منها، إذ أنهم لم يتعودوا. والذي يرشدهم ويدلهم سلمان، حتى اختصموا على سلمان إذ تعلم أنهم يحفرون الخندق أولا، فلما تخاصم فيه المهاجرون والأنصار يقول: أولئك سلمان منا، وأولئك يقولون سلمان منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكفاه هذا الفخر رضي الله عنه وأرضاه. إنه جندي من جنود الله، كان اقتراحه سبباً في حماية حوزة المدينة والمسلمين. فبدأوا يحفرون، وقسمهم عشرة عشرة، وكل يأخذ بالذي جعله له من الأذرع، فيحفرون بجد ونشاط وبقوة وعزيمة. الوقت الذي بينهم وبين المشركين حتى يصلوا قليل، لا يكفي الوقت حتى لحفر الخندق، لكنهم واصلوا العمل ليل نهار حتى أنجزوه بإذن الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جوعه الشديد ومع التعب الذي أدركه معهم، يحفر معهم عليه الصلاة والسلام، وكان معه رجل ضعيف يعينه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، ويعين النبي صلى الله عليه وسلم مرة، حتى عمقوه أربعة في الأرض، وحتى خطوه على كل المفتوح من المدينة، وكانت المدينة على هذا الشكل محاطة حتى يأتي هذا الفراغ من أمامها ومن قبل المشركين. وبدأوا يحفرون، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قلتهم وإلى جوعهم وإلى فقرهم وإلى البرد يحيط بهم، وهي في شوال في السنة الخامسة ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا فيرق إلى حال أصحابه عليه الصلاة والسلام فيقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، أو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، وكان يرددها صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويرق لهم ويدعو لهم، قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فما دون الجهاد من ذلك وحفر الخندق منه فإنا نفعله، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وصبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يحفرون الخندق ويتشجعون بأن رسولهم صلى الله عليه وسلم في وسطهم. هل رأيتم قائدا من قادة هذا الزمان، أمراء أو ملوك أو رؤساء أو وزراء، يخرج مع الناس ويحفر معهم ويشيل التراب أو يحمله حتى يغطي التراب بطن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا ذا شعر عليه الصلاة والسلام؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل بقود عجائب الإسلام، ذكر الصحابة، حلم السعادة في فؤادي دامي، فإلى متى أرجوك يا أحلامي، وإلى متى أبقى أقلب دفتري وأعيد ما ذهبت به آمالي، آمالي الأولى تغير شكلها وغدت معالمها صدى أوهامي، ذكرى من الماضي تلوح لناظري، ذكرى من الماضي تلوح بناظري، ذكرى الصحابة والرسول يقودهم وسيوفهم تعلو على الأعلام يحمل مقود. فهل رأيتم قائدا يحمل مقود عجائب الإسلام، وإذا أراد يكر ثار إلى العداء، أرأيت مثل الكر في الإقدام؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون جهده ويربطون على بطونهم الحجارة من الجوع، والرسول مرة يربط الحجر ومرة يربط الحجرين، ويشجعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيرتجز وهو لا يحسن الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام، فيرتجز بأبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا. ويمد الرسول صلى الله عليه وسلم بها صوته فيعيد الصحابة أبينا أبينا، يرددها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يرددون معه، ينشدها وهو ما يحسن الشعر، وذلك ليشجعهم على الصبر والعزيمة وعلى القوة والثبات، فيثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الحزن يحيط بهم أراد أن يضحك بعضهم بعضا، فكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم جعيل من أصحابه فقال: إن اسمك عمرو ولست جعيلا، سماه من بعد جعيل عمرو. فأخذ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه يرددونها ويبتسمون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عمرا وقد كان للبائس يوما ظهرا، فيردد معهم النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا، ويضاحكهم وهم في أشد الأزمات وفي قوة الشدة وضنك العيش والجوع والبرد، لكنهم يصبرون ويتوكلون على الحي الذي لا يموت رضي الله عنهم وأرضاهم، فتعرض لهم صخرة أو كدية لا يستطيعون أن يزيلوها أو تحركها الفؤوس، يجتمع عليها كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يهشموها فما استطاعوا. الضعفاء والأقوياء والكبار والصغار، لكنها لا تتزحزح ولا تتكسر. فيذهب سلمان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه، لأن العدو سيمر من خلالها. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر المعجزات ليثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما ظهرت المعجزات إلا لتبين صدق الرسالة، وليتشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقووا على الثبات، ويعلموا أن الله معهم وأن الله ناصرهم وأن الله مؤيدهم. فيأتي عليه الصلاة والسلام، فيروى مرة في الروايات في السير أنه أتى بماء فنفث فيه أو تفل فيه أو بصق فيه عليه الصلاة والسلام، فيهريقه فتكون كثيبا أهيلا أو أهيما، وعلى الصفتين رمل يتحرك يستطيع الصحابة أن يحملوه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعول، وربما كانت اثنتين، فضرب بعد أن قال بسم الله ضرب الكدية أو الحجر فانشدخ ثلثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ظهر بياض وبرق أضاءت له المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فكبر الصحابة كأنه تكبير النصر صلى الله عليه وسلم. فقال أعطيت مفاتيح الروم، ثم سمى بالله أخرى عليه الصلاة والسلام وقال بسم الله، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فانشدخ ثلثه الثاني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأرى قصرها الأبيض أو قصر المدائن من مكان هذا، وقد رأس قصورها الحمراء في الشام. ثم ضرب الضربة الأخيرة بعد أن قال بسم الله وضربها النبي صلى الله عليه وسلم، فانشبخت كلها وأصبحت هيالا، واستطاع الصحابة أن يحملوها، فقال الله أكبر، ولما برق البرق وظهر النور وأضاء ما بينه وبين الصحابة قال صلى الله عليه وسلم أعطيت مفاتيح اليمن. وفي هذا دلالة على أهمية هذه الثلاث، أهمية الشام وأهمية فارس وأهمية الروم. وقد أقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسموا كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. فماذا تظنون؟ أولياء الله الصالحين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصادقين المؤمنين الموحدين، صدقوا وعد الله جل وعلا، وصدق الله ورسوله. والمنافقون يقولون يعدنا كسرى وقيصر، كنوز كسرى وقيصر. وقد قال أحدهم معتب بن قشير أو قشير، والله إن أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته وهو يعدنا بكنوز كسرى وقيصر. المؤمنون ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وبعضهم وهو أوس وغيره القرظ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه لبعض شأنه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت لهذا وصبر صلى الله عليه وسلم. أكانت المعجزة الوحيدة فقط؟ لا، بل تتالت المعجزات لتثبت المؤمنين الصادقين وليثبتوا أمام هذا العدد والجيش العرمرم من المشركين. فلما رأى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ به الجوع مبلغه، ويربط على بطنه الحجرين واحمر وجهه من شدة الجوع، استأذنه فعاد إلى زوجه فقال: أعندك شيء؟ فقد رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، أو رأيت به خمصا لم أره عليه من شدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: عندي شيء قليل من نخالة شعير، وعندي هذه العناق، فقال: اطحنيها واخبزيها وأنا أذبح العناق. ثم ذبحها، ولما قاربت أن تجهز ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحت به امرأته: يا جابر، وكانت امرأة عاقلة، فقالت: يا جابر، وقد تزوجها ثيبا لتربي أخواته التي وصاه عليهن أبوه عبد الله بن حرام الذي كلمه الله كفاحا رضي الله عنه وأرضاه لما قتل شهيدا في أحد. فقالت: لا تفضحني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم 1000 وأنت تنظر إلى الطعام. فذهب فسار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، طعيم يصغره لي ولك، أو لك ورجل أو رجلان؟ فقال: كم هو الطعام؟ ما هو الطعام؟ فقال له: عناق والشعير أو النخالة السنخة أصلا التي ظهر ريحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير كثير يا أهل الخندق. وصوت النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى سمع، وإذا خطب اهتزت المنابر، إذا خطب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض أصحابه يصف خطبته فيقول: كنا نخشى أن يسقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صوته إذا علا علا، وإذا نادى نادى، فقال: يا أهل الخندق، هلم إلى جابر بن عبد الله فإنه قد صنع لكم طعاما. فذعر، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب ولا ترفع ما على البرمة، أو لا تحمل الخبز، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى آتي. فترك كل ما بيده، لأنهم في شدة جوع، لم يأكلوا من 3 أيام، لهم 3 ليالي و3 أيام لم يذوقوا ذواقا إلا الماء، فكلهم يريد أن يأكل. فلما أقبلوا ذهب إلى امرأته يشتد، حتى وصل إليها فقال: فضحني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بالمهاجرين والأنصار. قالت: أسألك عن الطعام؟ قال: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم. ولذلك يا امرأة، بعض النساء عاقلة وتعدل كثيرا من الرجال ولها عقل، فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه يقول: لا تنزعي عن البرمة ولا تخبزي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذن لي يا جابر. فاستأذن، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في المطبخ. وانظروا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يستأثر بالطعام عن أصحابه كما يفعل كثير من الرؤساء والأمراء والملوك على مر تاريخ المسلمين، فكيف بغيرهم؟ قال: استأذن لي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه الصلاة والسلام أخذ ما كان صنع من خبز أو عجين له فنفث فيه صلى الله عليه وسلم، ثم نفث في البرمة، ثم قال: أحضري خبازة معك. فاستغربت، لكنها مؤمنة مصدقة، فأحضرتها. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم، خير الناس وأفضل الناس يخدم أصحابه. قال: يا جابر، أدخلهم علي 10 10 ولا تضاغطوا، يعني كلكم سيأكل، هم من شدة الجوع ربما تضاغطوا رضي الله عنهم وأرضاه. فأخذوا يدخلون عشرة والنبي صلى الله عليه وسلم يغرف لهم ويضع اللحم على الخبز وأصبح ثريدا، ثم يأكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو وجابر رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام يقومون على خدمة العشرة العشرة حتى اكتمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكفى هذا القليل ببركة محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزة تثبت المؤمنين. كل الجيش 1000 أو نحوهم ولم يبق أحد إلا قد أكل، فلما انتهوا أكل النبي صلى الله عليه وسلم هو وجابر، فالتفت إلى جابر وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني رسول الله في رواية، فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لزوجة جابر كلي وأطعمي أهل المدينة فإن بالناس حوجا وجوعا، أو قد أصاب الناس شدة. قالت فوالله إنا نأكل منه سائر اليوم ولا يتغير. معجزة من الله سبحانه وتعالى لتثبت المؤمنين. ليس هذا فحسب، بل إنه في أحد أيام الجوع هذه الذي اشتد عليهم قبلها أو بعدها، تأتي عمرة بنت رواحة أخت البطل عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، فتأخذ تمر وتعطيه لابنتها وهي بنت بشير أخت النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فتعطيها تمرا لا يملأ يدها وتقول له اذهبي بهذه التمرات إلى خالك وأبيك، إلى بشير وإلى عبد الله بن رواحة، وتأتي بالتمر تحمله في يدها لا يكاد يملأ يد هذه الطفلة، فتمر سبحان الله برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسأل عن أبيها وعن خالها، فيناديها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يفرح بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يا بني ما بيدك؟ قالت تمرات أرسلتها أمي لأبي وخالي عبد الله بن رواحة. قال صبيها في يدي، فصبتها في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ثم دحاها في هذا الرداء عليه الصلاة والسلام، فتزايدت تزايدت حتى خرجت عنه، فدعا أهل الخندق هلم إلى الغداء، فتغدى كل أهل الخندق ولم يبق منهم واحد. إنها تثبيتات من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن معه. وقد أعطي خزائن الدنيا ومفاتيحها وجوامع الكلم كما في الصحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسعى للدار الآخرة، لا يريد الدنيا صلى الله عليه وسلم، يريد أن يشبع يوما ويجوع يوما صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا عليه الصلاة والسلام. هذه فقط لا، لقد تتالت معجزات في هذا حتى أتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق وحفروه، وما انتهوا منه ليرتاحوا إلا والعدو قد أشرف عليهم وأخبرهم النذير أن قريشا وجحافل العرب قد وصلت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطفوا على الخندق أمام سلح، واجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليحملوا السهام والنبال فيمنع العدو أن يردم أو أن يستطيع أن يعبر الخندق، وبقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أهبة الاستعداد، فوصل الجيش كله وحضر من الجيش عدد أرعب المنافقين، وخاف بعض المسلمين إذ هم بشر يخافون ويرهبون ويظنون بالله الظنون. فلما وصل جيش قريش والعرب غطفان ومن معهم، رأوا شيئا عجيبا، رأوا خدعة أو خدعة على الصحيح بالفتح لم يعهدوها ولم يروها قبل ذلك، والحرب خدعة أو خدعة وهو الصحيح. فلما رأوا ذلك قالوا ما كانت العرب تصنع هذا، لكن جنود الله ينصرون الله ينصرون دين الله وينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة، أتى أولئك فوقفوا عند رومة أو عند أرومة والآخرون عند أحد، غطفان بستة آلاف في جهة، والمشركون أهل مكة بقيادة أبي سفيان للجيش أجمع في 4000، فاجتمع 10000 على الخندق. عدد المسلمين كم؟ 1000 على الصحيح. كيف يقاومون هؤلاء؟ وفيهم من المنافقين من سوف يتخلى عن المسلمين ويهرب ويتركهم ولن يقاتل معهم. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الوصف عظيم. زلزلوا زلزالا شديدا، زاغت أبصارهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بشر، ولكنهم ثبتوا بصدقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفز أصحابه. أراد المشركون أن يعبروا هذا الخندق فلم يستطيعوا، حاولوا من أيمنه، من أيسره، من وسطه، وكان الصحابة لهم بالمرصاد، وكلما أراد أحد أن يعبر تلقوه بالنمل، فما استطاع أن يعبر أحد حتى طال المقام بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت القلوب الحناجر. لماذا؟ لقد تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني قريظة، وهم الذين تبقوا في المدينة، ألا يخونوا وألا يدخلوا العدو من جهتهم وألا يحاربوا. لكن حيي بن أخطب أشد الأعداء للمسلمين ذهب من طريق حتى وصل إلى حصون بني قريظة، ثم نادى سيدهم كعب بن أسد، صاحبه، فما فتح له: ماذا تريد؟ فإنك امرؤ شؤم. يقول له: قال: أتيتك بعز الدنيا وجيش طام أو طامي. قال: بل أتيتني بذل الدهر. قال: ألا تريد أن آكل من جشيشتك أو خشيشتك، يعني طعامك، أنت بخيل يعني. فأدخله. حتى اليهود فيهم أناس يدعون الكرم والشجاعة والقوة، وهي في بعضهم ولا شك. فلما دخل أخذ يقنعه أن غطفان بقيادة عيينة بن حصن وأن الجيش كله يقوده أبو سفيان وهم 10000 ونحن 1000 سنستطيع أن نقضي على محمد ولن يرجعوا حتى يقضوا على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، وقد أخذت عليهم عهدا. حتى فتل له في الذروة والغارب، وكان يريد يقول له بالنص هذا: دع عني قولك، إن محمدا ما خانني، والله ما رأيت منه إلا خيرا، حتى أقنعه هذا الشيطان فاقتنع. وكان حيي بن أخطب ذا لسان ودهاء ومكر وقوة، ولذلك اقتنع. فقال أحدهم من بني قريظة عمرو بن سعد: أما أنا فلا أنقض العهد مع محمد صلى الله عليه وسلم، فما رأيت منه إلا خيرا. ولم ينقضه بني سعنة أو سنعة أو سعية من بني قريظة، وهم ليسوا من بني قريظة مباشرة، لكنهم يجتمعون معهم في جد أعلى. هؤلاء رفضوا، ولكن قائد بني قريظة ومن معه نقضوا العهد. ولذلك قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما خشي على نفسه، خشي حتى على العوائل التي في الحصون، على النساء، على الأطفال الذين سيخلف عليهم اليهود، وليس لهم حامية، لكن يحميهم الله جل في علاه. فبدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوثق من الخبر كعادته، فأرسل سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وسيد الخزرج سعد بن عبادة، وأرسل معهم البطل الصنديد الشاعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل معهم خوات بن جبير أخو عبد الله بن جبير الذي كان يقود الرماة وصمد على جبل أحد رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فقال: إذا أتيتم من القوم، تثبتتم من الخبر، فإذا جئتم فالحلوني لحن، فالحلوني الحنوا لي لحنا حتى لا تفتوا في عبد القوم. وهذه من سياسة الحرب. فذهبوا فدخلوا وكان أكبرهم سعد بن معاذ فتحدث، وسعد بن عبادة كان حادا، وهؤلاء موالي لمن؟ لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فقال: أصحيح ما بلغنا عنكم؟ قالوا: نعم، نقضنا عهد محمد وسنحارب مع العرب، مع المشركين. فقال: إني أخاف عليكم، أخاف عليكم أن يفعل بكم ما فعل ببني النضير وبني قينقاع لما قالوا. فقالوا: ويل أير أبيك، وسبوه وشتموه وهم موالي له. فاشتد عليهم سعد بن عبادة، فقال له سعد بن معاذ: ليس هذا ما نريد، ليس ما بيننا وبينهم المشاتمة، اللي بيننا وبينهم أكبر. فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا لحنوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: عضل والقارة. وهذا المكان الذي خانوا فيه القراء، خبيب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان القراء قتلوا وخبيب وقتلوهم خيانة وغدرا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نقضوا العهد، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: أبشروا بالنصر. شوفوا كيف يخونون والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بماذا؟ بالنصر عليه الصلاة والسلام. ثم وضع رداءه عليه عليه الصلاة والسلام ونام، فعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ منه الهم مبلغه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه عليه الصلاة والسلام بالنصر، وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، وهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. وبلغت القلوب الحناجر، وظن بعض المسلمين المؤمنين بالله الظنون، المنافقون هؤلاء كانوا يذهبون بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستأذنون، وبعضهم يخون الله ورسوله لأنهم منافقون أصلا في الدرك الأسفل من النار، وكذبوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لا يخرجون من الخندق ولا من المعركة إلا بإذن، وغيرهم يخرج بدون إذن من المنافقين، فكان العدد الثابت الحقيقي لا يتجاوز 700 أصلا، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بنصر الله. ولذلك الله تعالى يقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني وعد الله ورسوله هذا غرور، كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. وقال الطائفة، طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. يكذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويأذن لهم، لأنهم ما فيهم خير أصلا ولا فيهم نصر الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الحكمة والعقل. وبدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن النصر قريب ويؤمنون بذلك مع الشدة والجوع والألم والبرد. وخرج عين من عيون اليهود مع فرقة تريد أن تعتدي على حصون النساء، وكان حصن فارع فيه حسان بن ثابت مصاب رضي الله عنه وأرضاه، لا يستطيع حمل السيف، فكان موجود، وكان موجود معهم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوليه إذا خرج عليه الصلاة والسلام. فلما رأت صفية رضي الله عنها وأرضاها عمة الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر ورأت الشدة ماذا قالت؟ قالت اخرج يا حسان إلى هذا اليهودي فاقتل فإنه سيكون عينا لليهود حتى لا يأتوا إلى نساء المسلمين. لكن حسان لا يحمل السيف، والصحيح أنه كان مريضا متعبا عذره الله، وإلا من يقول إنه جبان يكذب على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شجاع، ولذلك كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاوة. ولو كان جبانا لعيره ابن الزعبري أو الزعبرة وغيره من الشعراء الذين كانوا يدافعون عن المشركين، لكنهم لم يتهموا بالجبن وكانوا يهابون لسانه وشجعه. فشدت ثوبها عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، صفية، حتى لا تتكشف، شدت ثوبها في رسالة، ثم حملت عمودا ما في سلاح، فخرجت إلى اليهودي فضربته أو شدخت رأسه فقتلته من ضربة واحدة رضي الله عنها وأرضاها. أخت من هي؟ أخت حمزة بن عبد المطلب. وأم من؟ أم الزبير بن العوام. فخاف اليهود وهربوا وظنوا أن هناك حامية تحمي، تحمي حصون المسلمين، تحمي فارع، فهربوا خوفا. الزبير بن العوام رضي الله عنه ولدها أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أشجع الصحابة كلهم، حمزة، الزبير، علي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا هم الأشجع، وبالذات في البراز لم يكن يقف لهم أحد رضي الله عنهم وأرضاه. دخل نوفل ابن عبد الله ابن المغيرة المخزومي يريد أن يبارز، فأراد أن يعبر الخندق فسقط، فبادره من؟ بادره البطل الزبير حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، فحمل السيف بقوته فضربه من رأسه حتى شطره نصفين رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا ما أقوى السيف، فغضب الزبير لأن القوة في يد الزبير وليست في يد السيف، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة الزبير حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه سقط في داخل الخندق، أراد أن يعبر فما استطاع فسقط، فلما بدأوا يرمون عليه الحجارة قال ميتة شريفة يا قوم، فدخل عليه علي بن أبي طالب وقتله رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن عمرو بن ود أثبتته الجراحة في أحد، وقيل إن الذي جرح حمزة وحمزة لا يقف له أحد، وكان عمرو بن ود من أشجع العرب، لا يبارزه أحد إلا غلبه، كان شجاعا وفارسا، ولذلك عبر الخندق مع مكان ضيق، هو ومن؟ هو وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب بن مرداس وعدد من المشركين لا يتجاوزون أصابع اليد، فطلبوا المبارزة، فقال عمرو بن ود يخرج إلي من يبارزني، فلم يخرج إليه أحد، الرجل شجاع وقوي، ليس كل أحد يستطيع أن يبارزه، وكان الأقرب إليه علي، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أفاعله أنا له، والرسول صلى الله عليه وسلم يا علي اجلس، إنه عمر، علي رضي الله عنه في العشرين، وعمر هذا الشيخ عرف منه أنه لم يبارز أحدا إلا غلبه، فقال اجلس، وفي المرة الثانية قال اجلس، وفي الثالثة بدأ يقول أين جنتكم التي تزعمون، أين جنتكم التي تزعمون، ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فقال يا رسول الله والله أنا له، يقولها علي، فعممه النبي صلى الله عليه وسلم بعمامته وأعطاه سيفه صلى الله عليه وسلم، فخرج له وهو يقول لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة والصدق منجى كل فائز إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يعلو ذكرها عند الهزائز. فقال من أنت؟ ورعب من رده، رآه صغيرا فقال من أنت؟ قال أنا علي. قال ابن عبد مناف قال علي بن أبي طالب. قال ابن سيد الأباطح إن ابنك إن أباك كان صاحبي فابعث إلي من أعمامك من يبارزني فإني لا أريد قتلك، لا أحب قتلك. قال يا عمرو ألست قلت لا يدعوني أحد من قريش إلى أحدى خلتين إلا أخذت بأحدهما؟ قال نعم. قال فإني أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لست إلى ذلك. قال فأدعوك إلى القتال. وكان متردد أن يقتل علي، يظن أنه سيقتل علي رضي الله عنه وأرضاه. قال لكني لا أحب أن أقتلك يا ابن أخي. قال أما أنا فوالله أحب أن أهريق دمك. فلما سمعه نزل من فرسه وعقرها، هو شجاع يريد أن يبارزه قرنا لقرن، لا يريد أن يكون على الفرس وعلي على الأرض. على فكرة علي لم يكن راكبا لفرس، كان يمشي على الأرض. هذه قمة البطولة أن يحارب راجلا فارسا، ولكن هذه مهارة لا يتقنها إلا علي وأمثاله. فنزل هذا الرجل شجاع وانصب على ضرقة علي فضربها فشقها حتى شج علي رضي الله عنه وأرضاه، ورد ضربته علي وقد شج، ثم ضربه على عاتقه فأخرج السيف من رقيقته حتى سقط. فلما سقط انكشفت سوءته فتركه علي بن أبي طالب، فثار الغبار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلما سمعوا التكبير وانقشع الغبار إذا علي يمسح سيفه فيه رضي الله عنه وأرضاه، فكبر عمر وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد علي رضي الله عنه وأرضاه قال عمر خذ درعه فإنه ما في العرب درع أفخر من هذا الدرع. قال يا ابن أخي إنه انكشفت سوءته وما أحببت أن أسلبه درعه. ولذلك هذه من كرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو نصر الباطل، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نصر الحق. وانتصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع البراق. تدرون ما فعل عكرمة رضي الله عنه ومن معه؟ هربوا. حتى أن عكرمة رمى الرمح لما شاف ضربة علي، رمى الرمح وهرب، حتى ذمه بها حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك علي بن أبي طالب جاوز المدى في الشجاعة. ولذلك كان يقول له أحدهم رمد، لما كان أرمد، رمد تفعل هذا بالعدا؟ كيف لو عوفيت من هذا الرمد؟ من شجاعة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فإن كل من حاول محاولة كان ينهزم، لكنهم شغلوا في يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يستطع أداء صلاة العصر الوسطى، فقال ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا أو قلوبهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. لما نبهه لا عمر وما خرجوا إلا بعد أن غربت الشمس، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أن توضأوا من بطحان. وكانت هذه من السنن أنه إذا فات المرء صلاة فذكرها فيأتيها في وقت ذكره لها إذا نسيها أو نام عنها أو شغل قبل أن تشرع صلاة الخوف. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مع أصحابه شدة عظيمة وأصبحوا في ضنك شديد حتى أتى نصر الله سبحانه وتعالى. في عزم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مجري السحاب سريع الأحزاب انصرنا عليهم، اللهم زلزلهم واهزمهم، اللهم مجري السحاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وانصرنا عليهم، اللهم زلزلهم. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء نعيم بن مسعود الغطفاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في هذه اللحظة، هذا جندي من جنود الله أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا أسلمت ولا تعلم قريش ولا قومي ولا اليهود بإسلامي، فمري ماذا أفعل؟ قال خذل عنا، الحرب خدعة. وكان الرجل داهية فقال تأذن لي يا رسول الله؟ يعني لو تكلمت عنك؟ قال آذن لك. فخرج فأتى إلى من؟ إلى بني قريظة، وقال تعلمون أني نديمكم وأنتم لا تتهمونني وأنا معكم، كان نديما لهم في الجاهلية. قالوا لا نجد عليك تهمة وإنك من ألصق الناس بنا. قال فإن قريشا وغطفان والعرب وأحابيشها أتوا، فإن وجدوا نهزة أو فرصة انتهزوها فانتصروا على محمد، وإن لم يجدوا عادوا وتركوكم أنتم ومحمد، ولكن حتى تثبتوا لأنفسكم اطلبوا منهم رهنا أو أناسا من أشرافهم، اطلبوا منهم في رواية 70 وقيل 90، المهم اطلبوا عددا من أشرافهم حتى يكونوا عندكم، فإن انسحبوا لن ينسحبوا لأن هؤلاء الأشراف عندكم. فقالوا نعم الرأي ما أشرت به. ثم ذهب إلى أبي سفيان فقال إن اليهود قد ندموا على أنهم نقضوا العهد مع محمد صلى الله عليه وسلم وراسلوه، فقالوا له نأتي لك من المشركين برهن 70 أو 90 ونقدمهم لك فتعفو عنا فتقتلهم. فقال أو فعلوا ذلك؟ قالوا فعل، وهم لا يتهمون نعيم هذا رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذهب إلى بني غطفان أو غطفان ومن معهم من فزارة وغيرها وبني مرة، فقال لهم الكلام نفسه، فقالوا لا نتهمك وأنت منا ونصدقك، قال لهم نفس الكلام. فلما رأى أبو سفيان أن الحرب طالت وقد اشتد عليهم البرد وأقبلت عليهم الريح جند من جنود الله، قال اذهب يا عكرمة في وفد من غطفان ومن معك إلى بني قريظة، فقل إنه قد هلك الكراع والخف ولا يستقر لنا قدر ولا يبقى لنا شيء، فلنناجز محمدا وننتهي، أنتم من جهتكم ونحن من جهتهم. فلما ذهبوا إلى بني قريظة قالوا غدا السبت ونحن لا نقاتل في السبت، وتعرفون ماذا حل باليهود الذين قاتلوا في السبت، ثم إن لو قاتلنا معكم لا نقاتل حتى تعطوننا رهنا، تعطوننا 70 أو 90 من أشرافكم يبقوا عندنا حتى لا تتركونا، نحن لا قبل لنا بمحمد عليه الصلاة والسلام معه. فقالوا صدقكم نعيم بن مسعود رضي الله عنه. فعاد عكرمة وأخبر أبو سفيان وأخبر غطفة، فقالوا والله لا نعطيهم أحدا. فلما قالوا لهم لا نعطيكم أحدا قاتلوا أو ابقوا، قالوا صدقنا، اليهود يقولوا صدقنا نعيم بن مسعود، وكانت هذه من جنود الله سبحانه وتعالى، كانت سبب من أسباب النصر. ففرق الله شمل اليهود وشمل المشركين، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم من الذين أسفل منه. ثم إن الله سبحانه وتعالى في ليلة شافية شديدة البرد أرسل ريحا لا تعبر الخندق إلى جهة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما بينهم عرض الخندق 4 متر 4 أذرع ليس متر، لا تعبر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب إلى المشركين، فتقلب قدورهم وتقلع خيامهم حتى الحصى يرمى في وجوههم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شدة برد وجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وفي هذا الليل الدامس وشدة البرد علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه أن أمرا قد جد، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من يأتي بخبر القوم؟ فما تحرك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بشر طاقات تختلف، فأعادها مرة وقال، وضمن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود لكن ما قام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة، قال فما وجدت بدا من أن أقوم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب وأتي لي بخبر القوم ولا تحدث أمرا، لا تذعر القوم علي، فذهب في الليل الدامس حتى دخل فإذا الريح شديدة عليهم وليست على المسلمين، وإذا هي تقلع خيامهم وليست على المسلمين، وإذا هي تقلب قدورهم ولا تبقي لهم أحدا، حتى أنهم تأذوا من البرد والريح غاية الأذى، وكل يقول الرحيل 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 الرحيل، حتى جاء فقام فيهم أبو سفيان خطيبا، فهو من الخطباء ومن القادة رضي الله عنه وأسلم. فلما قام قال لهم يا قوم إني لا آمن، شوفوا ذكي، ما حطوا قائد إلا لأنه ذكي، إني لا آمن أن يرسل محمد عينا فليعرف كل منكم جليسه. طبعا هو جلس بينهم حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، ومباشرة بمجرد ما سمع الخبر التفت إلى من يمينه، من أنت؟ قال عمرو بن العاص. ومن أنت؟ قال معاوية بن أبي سفيان، وهم دهات العرب، لكن كان نصر الله معه، جند الله معه، وإلا دهات العرب هؤلاء لا أحد يستطيع أن يكون أكثر منهم ده، لكن من معه الله لا يغلب. فما سألوه لأنه سألهم فكأنه ضمن أنه من المشركين رضي الله عنه وأرضاه وحاشاه. فسمع منه فقال أبو سفيان هلك الكراع والخف والحافر، وهذه الريح لا تبقي لنا شيئا، وقد خانت بنو قريظة عهدها معنا كما تعلمون، وإني مرتحل فمن شاء فليرتحل. ثم قفز على راحلته وما فك عقالها، وقد فك عقالها وهي على ثلاث، ثم ولى فخرج الناس. فعاد حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد وضع سهمه في قوسه يريد أن يقتل أبا سفيان، لكنه تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تذعرهم علي ولا تحدث أمرا، فأرجع سهمه في كنانته وكان راميا ماهرا. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال كنت لما مضيت في حمام، يعني أدفان الله بدعاء النبي، فلا أحس بما يحسون به من الريح والأذى والحجر. فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزت أصبحت أقرقف من شدة البرد. عاد له البرد، شوفوا نصرة الله سبحانه وتعالى، فأصابه ما أصاب الصحابة، ولا يكون التمكين إلا بعد الابتلاء والأذى. ولذلك لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع حسه وهو يصلي قائم يصلي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه رداء موشى، دعاه بيده ثم أدخله في الرداء ووضعه عليه، كان هناك برد شديد. فلما انتهى من الصلاة بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مرتحل، ثم نام في رداء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يصلي عليه الصلاة والسلام، وهو يصلي ويدعو عليه الصلاة والسلام، فبقي حتى أتى الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يهزه بقدمه أو بيده قم يا نومان قم يا نومان قم يا نومان، والنبي صلى الله عليه وسلم يمازحه. قال فقمت ثم صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، نصر الله جنده وأعز عباده المؤمنين. في هذه الغزوة أحد المشركين يقال له حبان ابن العرقة أخذ سهما من كنانته وأرسله على البطل سعد بن معاذ فأصاب أكحلة فقطع العرق، وكانت أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاها رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا أم المؤمنين عائشة قد رأته مقبلا وأمه معها أم سعد بن معاذ سيد الأوس، وكان رجلا طويلا جسيما جميلا سيدا رضي الله عنه وأرضاه، سيد في الهيئة وسيد في القول وسيد في قومه، بل سوده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قوموا إلى سيدكم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فلما مر قالت لو كان درعه ساترا إني أرى أطرافه تنكشف، وقد سمعته وجيبه وراءها فنزلت إلى الأرض وهو يقول لبث قليلا يشهد الهيجة حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل، أو يا حسن الموت ما أحسن الموت إذا حان الأجل. وأقبل رضي الله عنه وأرضاه ثم ضرب في أكحله وإصابته كانت شديدة، فقال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فما أحب إلي من أن أحارب قوما آذوا رسولك وحاربوه وأخرجوه وكذبوه، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. هؤلاء مؤمنون يستجيب الله دعاءهم، فحمسوا عرقه فتوقف الدم وانتفخت يده وبقي. طبعا انتصر المسلمون وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم يضع سلاحه ويغتسل، غسل شقا وبقي شقا، إذا هو يسمع صوت جبريل عليه السلام على الباب يقول: اخرج يا محمد، أوضعت سلاحك؟ والله ما وضعنا سلاحنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتم ما كان يفعل، وأمر الصحابة فقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتدون، فأدركتهم الصلاة في الطريق، فمنهم من صلى ومنهم من قال: عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم تعني ألا نصلي إلا في بني قريظة. وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب على هؤلاء ولا على هؤلاء، فكلهم اجتهدوا وكلهم أصابوا. المهم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا، وضع على راية المسلمين من؟ وضع عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل وحمل الراية، وسبق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم قابله يرده، يريد يرد النبي صلى الله عليه وسلم، حاول يرد النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يسمع شتم هؤلاء القوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم إذا رأوني لا يشتمون. الحمد لله. من الأشياء التي يجب أن تذكر أن الله سبحانه وتعالى في أواخر الآيات قال عن بعض المنافقين وحتى عن جزء من المؤمنين، إن كان هناك فرق، قال: يحسبون الأعراب لم يذهب، وهؤلاء التركيز فيه على من؟ على المنافقين. وإن يأتي الأعراب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما إيش؟ ما قاتلوا إلا قليلا. وهذه عادة المنافقين في كل زمان ومكان، لذلك قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو الذي صمد وقاتل وحفر وثبت وبقي أمام العدو صامدا لما شغل عن الصلاة الوسطى صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المؤمنون لما رأوا بشارات النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أخباره ورأوا أصلا المشركين قد أتوا ومن معهم، الله تعالى ماذا قال عنهم؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، عكس المنافقين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النفاق. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لذلك يقول الله تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. المؤمنين الصادقين الذين صدقوا وثبتوا وآمنوا يجزيهم بصدقهم، وجزاء الصدق أن يكونوا مع الصديقين الأنبياء والشهداء في أعلى درجات الجنة. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم وحنقهم، بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ فقط هذا؟ لا، يأتي ما بعدها حتى يتم الخبر: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم
مش أورثكم وأورثكم ديارها أموالها وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. أورث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والديار والنساء وما سبي بما فعل. ولذلك لما جاء جبريل قال إني ذاهب إليهم أو خارج إليهم فمزلزل بهم وقاذف في قلوبهم الرعب بأمر الله سبحانه وتعالى فاخرج. فلما قابل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه النبي وكانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبون عرضه فما أراد علي أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نكفيك إياهم يا رسول الله. قال أو سمعت ما تكره عني يا علي؟ قال نعم. قال فإنهم إذا رأوني لا يقولون شيئا. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته فقال أخزاكم الله يا إخوان القردة. ثم حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 20 أو فوقها بخمس ليال وبلغ بهم الخوف أشده وأنهكهم الحصار حتى عزموا على الاستسلام والرعب دخل في قلوبهم. واليهود أصلا لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد هم جبناء أصلا. ثم إن الملائكة زلزلتهم والرعب قذف في قلوبهم جند الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي هزم الأحزاب كلهم ومن ضمنهم بنو قريظة. المهم أنهم أرادوا أن ينزلوا على الحكم فقالوا ابعث لنا أبو لبابة ابن عبد المنذر أو ابن المنذر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من مواليه وكانوا موالي له. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أذن لي الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب فذهب. فلما أقبل اليهود لديهم ذكاء ليسوا أغبياء أخرجوا لهم النساء والأطفال والصبية فبدأوا يبكون ويتضاغون حتى رق قلب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه فقالوا أننزل على حكمه؟ فقال وأشار بيده يعني الذبح القتل فكانت خيانة لله ورسوله من صاحبه. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فعرف أنه خان رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف ألا يبقى في أرض خان فيها. ثم ذهب إلى المسجد وربط يديه بسارية وقال والله لا أتحرك حتى يحدث الله لي توبة. وهذا من صدقه رضي الله عنه وهو بشر يخطئ ويصيب حالك حال الذين تخلفوا ثم اعتذروا فتاب الله عنه. فالمهم سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ربط نفسه بسارية المسجد فقال حدثت له بعدي فتنة لو جاءني لاستغفرت له. ما دام ذهب إلى هناك توبته من الله سبحانه وتعالى حتى أنزل الله توبته بأنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا فتاب الله جل وعلا عليه وهو غفور رحيم جل وعلا. وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له سابقة في الإسلام وأيضا كان له بعد هذه الغزوة ما فعله مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم أرادوا أن ينزلوا ولن يسمعوا لأبو لبابة أرادوا أن ينزلوا على حكم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لكنهم قالوا نريد أن يحكم فينا من؟ سعد ابن معاذ. وهم لما جاءهم قالوا عض أير أبيك وردوا عليه ردا شديدا وهو ما ينتقم لنفسه لكنهم خانوا الله وخانوا العهد وخانوا الميثاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مواليه من الأوس يقولون يا رسول الله فعلت لموالي إخواننا من الخزرج ما فعلت؟ كانوا يتنافسون فأعطي لموالينا. قال ألا ترضون أن يحكم فيهم سعد بن معاذ سيدكم؟ قالوا بلى. قال فأحضروا سعد. ذهبوا وأتوا به. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نصب له خيمة قريبا من المسجد عند غرف حتى يزوره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حملوه وأتوا به على حمار وتحته أدمليف لأن الجرح كان ينزف منه كان شديد عليه الألم. فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوك لتحكم عليه. قال أحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هم طلبوا نزلوا على عمر. فأتى فلما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبعه الأوس ويقولون أرفق بمواليك، ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم لك إلا لتعفو عنهم أو تفعل فيهم ما فعل بموالي إخواننا من الخزرج. فلما أكثروا عليه الكلام قال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فعاد نصف قومه يقولون ننعي لكم رجال قريظة، هم يعرفون سعد كلمته واحده، كلمته واحده. فلما وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والانصار قعود عنده قال قوموا الى سيدكم. فقال الانصار قصد كل من حضور، وقال عمر سيدنا هو الله رضي الله عنه وارضاه، ثم قال قوموا الى سيدكم. فقام الصحابه وانزلوه، وطبعا المهاجرون يقولون انه سيد، يقصد الانصار الاوس، والآخرون يقول إن سيد الصحابة. المهم هذا لمنزلته ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل سيهتز لموت عرش الرحمن من منزلته ومكانته، وما عاش إلا 8 سنوات وأقل في الإسلام. انظروا إلى البطولة والشجاعة والقوة والتاريخ العظيم. المهم أقل المهم أنه رضي الله عنه نزل، فالتفت إلى يهود بني قريظة فقال عهد الله أن تقبلوا حكمي ولا تراجعوا؟ قالوا نعم، يظنون أنه سيرأف به، مستسلموا خلاص وقد خانوا العهد. فالتفت إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جعل بصره من أدبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وعهد الله أن يقبل حكمي، خاف أن يرحمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لك الحكم، فقال أحكم أن يقتل رجاله وتسبى نساؤهم وأموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، أو قال لقد حكمت كما في البخاري بحكم الملك جل وعلا الجبار، فهو حكم الله. ولكن الله أجراه على من؟ على لسان سعد. فنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حكم، وقال من أنبت منهم الشعر يقتل، ومن لم ينبت يترك، والنساء لا. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى وفاء عمن لم يخن، فعمر بن سعد هذا لم يخن النبي صلى الله عليه وسلم فترك، وقيل ابن سعدة. وأيضا الذين أتوا فأسلموا كان فرجا لهم من الله أنهم لم يقتلوا مع بني قريظة ولم يخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه قتله، حتى أنه ما قتل إلا امرأة واحدة، هذه المرأة كانت هي التي رمت الرحى على أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت. ولما أتوا باليهود دفعات وكانوا يقتلون في خنادق ويدفنون، لما أتوا بهم ليقتلوا، وهذا يدل على أن الإسلام في بعض الأحيان يصل إلى مرحلة أن يقيم ما أمر الله سبحانه وتعالى به حتى يكف غيرهم عن الخيانة وعن الغدر، لأن هذه تكون عبرة لغيرهم. فقيل قتل 700 وقيل فوق 800، العدد أقل أو أكثر، المهم أنهم قتلوا. فلما أتوا بحيي، طبعا حيي كان تعهد لكعب بن أسد أنه إن عادت المشركون عادت العرب أني أدخل معك في حصن، فعاد وفاء ودخل مع كعب بن أسد في حصن، فسيناله ما ينال غيره. فلما كانوا يذهب باليهود كانوا يقولون ما لنا يذهب بنا، ماذا يفعل بهؤلاء؟ يحسبونهم يطلقونهم يعني. قال ألا ترون من يذهب لا يعود؟ والله ما فيكم رجل حصيف، إنه القتل. يقول لهم سيدهم كعب بن أسد، وكان قد أشار عليهم بثلاث، إما أن نناجز محمدا أو نسلم ونحن نعرف أنه على الحق فنحمي دماءنا، ورفضوا كل هذه يبقون على التوراة، أو نقتل نساءنا وأطفالنا ونخرج مسلطين السيوف، أو ندخل في يوم السبت نخرج عليه في يوم السبت، كلها رفضوها. قال ما فيكم رجل حازم. فلما سألوه قال ما فيكم، لا من اليوم ما فيكم رجل حازم. فأتوا به وضربوا عنقه. ثم أتي بحيي بن أخطر فقال والله ما لمت نفسي في عداوتك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاهد، والله ما والله ما لمت نفسي في عداوتك، لكن من يخذل الله يخذل، يعني يعترف انه على باطل، نسأل الله العافية والسلام، وانه خذل الله بتكذيبه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو امر عجيب، نسأل الله ان يثبتنا واياكم على الحق. فقتلوا ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومكن لأوليائه الصالحين. وبعد أن حكم سعد فيهم بسويعات أو ساعات انبعث الدم، لأنه دعا أن تكون شهادته إذا شفى نفسه من بني قريظة حتى تقر عيني في بني قريظة. فلما غطى النبي صلى الله عليه وسلم في نومة بعد أن انتهى الأمر، إذا جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من الذي مات فاهتز له عرش الرحمة؟ فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه وأقبل، فإذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قد مات شهيدا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا نزل 70,000 ملك ما نزلوا إلى الأرض أبدا، شيعوا نعش من سعد وحملوا سعدا رضي الله عنه وأرضاه. حتى قال الصحابة: هو رجل جسيم وطويل، لكنهم لما حملوه وجدوه خفيفا، قال: ما كنتم تحملونه وحدكم، لقد نزل 70,000 ملك ما نزلوا قبل هذا إلى الأرض، يشيعون من سعد رضي الله عنه وأرضاه. صدق الرجل ومكانته. ومع ذلك لما وضع في القبر نزل معه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل عليه الصلاة والسلام في القبر تأخر تلبث، فلما خرج قالوا: ما لك يا رسول الله؟ قال: لقد ضغط القبر سعدا ضغطة، لو كان أحد ناج منها لنجا منها سعد رضي الله عنه وأرضاه. وسعد بن معاذ اللي اهتز له عرش الرحمة، فما بالك بنا ونحن ذنوبنا كثيرة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من عذاب القبر، وأن يعافينا وإياكم من سكرات الموت، وأن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. من هذا نأخذ أن من توكل على الله كفاه، وأن الله مع المسلمين في كل وقت، وأن نصر الله قريب، وإنه لا تمكين إلا بعد ابتلاء، وأنه يجب على القائد أن يكون أول الناس أمام أصحابه أو أمام من يقود يتمثلون فعله. ولتعلموا أن القلوب تضعف وأنها ترتعش وأنها تخاف، لكن المؤمن الحقيقي يثبت نفسه على لا إله إلا الله ويصبر على التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في اليمن، وأن يرفع البلاء عنهم، وأن ينصر إخواننا في الشام، وأن يرفع البلاء عنهم، وأن ينصر إخواننا في العراق، وأن يرفع البلاء عنهم، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يرفع البلاء عنهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في اليمن، وانصرهم في العراق، وانصرهم في الشام، وانصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم عليك بالكافرين، وعليك بالمنافقين، وعليك بالعلمانيين، وعليك بأعوان الدين الظالمين، وعليك بمن حارب الدين. اللهم عليك بالطواغيت والظلمة الكافرين. اللهم عليك بكل من حارب الدين. اللهم أعز أولياءك المجاهدين الصادقين، وثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احم حوزة الدين، اللهم احم حوزة الدين، اللهم انصر من نصر المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن نسائنا وأطفالنا من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخوتنا في بورما وارفع البلاء عنهم. اللهم انصرهم في الأحواز وارفع البلاء عنهم. اللهم عليك بالرافضة الكافرين، وعليك بالحوثية الكافرين، وعليك بالمنافقين، وعليك بالمشركين، وعليك بالملحدين، وعليك بأعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تب علينا واجعلنا من أتباع رسولك صلى الله عليه وسلم.